أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذا باب ما ينهى عنه من البيوع، لأن بعض المسلمين قد يظن أن جميع البيوع حلال لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن السنة مخصصة للقرآن، وقد ورد فيها عدة أحاديث تبين أن هنالك صورا من البيوع المحرمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 10 أحاديث في باب ما ينهى عنه من البيوع. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة، بيع المنابذة، هذا منهي عنه. ما المنابذة؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. ففي هذا الحديث نهي عن أمرين، نهي عن بيعين، فالحديث في بيان بعض البيوع المنهي عنها، والعلة في النهي عن ما هو مذكور من البيع في هذا الحديث، العلة وقوع الغرر، وقوع الغرر. المنابذة صيغة مفاعلة، فهو أن ينبذ كل منهما إلى الآخر، فالبائع ينبذ الثوب والمشتري ينبذ الثمن، ولا خيار بينهما، ولا نظر ولا تقليب، يقول هكذا هو، إما أن تشتريه وإما أن تتركه، ينبذ إليه الثوب ويقول ليس لك الحق في أن تنظر فيه ولا أن تقلبه، هو هكذا، والآخر ينبذ إليه الثمن. هذا بيع المنابذة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه غررا، هذا الثوب لا تدري ما فيه، لعله ممزق أو به عيب، ولا خيار، فهذا البيع مبني على الغرر من غير علم بحقيقة المبيع، فهذا يؤدي إلى الضرر، لذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الملامسة فمفاعلة من اللمس، بأن يقول لمسك للثوب يعد بيعا بدون خيار، يعني هذه الثياب ما لمسته يكون بيعا، يقع به العقد ولا خيار لك، فهذا بيع الملامسة، والأول بيع المنابذة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة ونهى عن الملامسة. الشرع الإسلامي حكيم، منزله الحكيم الخبير اللطيف بالعدل والحكمة، منع الغرر وما يكون فيه من ظلم من أحد المتبايعين للآخر، وإذا شرط البيع بالنبذ أو اللمس بدون تقليب ولا خيار فإن ذلك الغرر يمنعه الإسلام ويحاربه، ويبطل كل صفقة يكون فيها منابذة أو يكون فيها ملامسة، لأنك لا تستطيع أن تشتري السمك في الماء ولا الطير في الهواء، يعني يقول لا أنا بعتك ما في هذا الجدول من السمك بكذا، يقول اشتري وأي سمك فيه، فهذا غرر، أو يقول أنا أبيع لك هذا الطير الذي يسرح في جو السماء فهذا غرر، فبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع المنابذة وبيع الملامسة هذا غرر، لأنك لا تعرف حقيقة المبيع، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل كل صفقة يكون فيها ذلك. اتفق الناس على منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير الملامسة. البيعان المشار إليهما هما بيع الملامسة والمنابذة لما فيهما من الغرر والضرر، إما على المتبايعين معا وإما على أحدهما، لا بد من معرفة هذين البيعين اللذين اتفق العلماء على منعهم، حتى لا يتورط الإنسان في معاملة تكون محرمة وهو لا يعلم. الأول من البيعين الملامسة، بأن يقول إذا لمست هذا الثوب هو عليك بكذا ولا خيار لك بعد اللمس، يعني قبل الشراء ممنوع اللمس، أنت تنظر بعينيك هكذا ولكن ممنوع اللمس، إذا لمست الثوب وقع البيع ولا خيار لك، ليس لك أن ترجع إذا لمسته، فهذا بيع الملامسة. أن يجعل اللمس بيعا، أن يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا، هذا باطل للتعليق بالصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا، ولما فيه أيضا من الغرر، لأنه شرط فيه عدم التقليب والنظر، فتكون السلعة معيبة، يكون البيع شبيها بالقمار والميسر، يعني على حسب ما سيكون. فأنت عندما تشتري بالملامسة تقول عسى أن يكون طيبا، وقد لا يكون، مثل الذي يقامر والذي يأخذ بالميسر، ففيه مخاطرة وفيه غش من المسلم للمسلم، فهذه علة. قيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس فقد وجب البيع وانقطع الخيار، هذا أيضا باطل من أجل الشرط الفاسد، لأن كل شرط ليس في كتاب الله تبارك وتعالى فهو باطل ولو كان 100 شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشترط في العقد ما لم يقره الله تبارك وتعالى في كتابه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فالعقد باطل لهذا الشرط الفاسد. هذه المسألة المآل فيها واحد، وهو عدم تمكين المشتري من النظر للسلعة ومعرفة الصلاح من غيره فيها، فقد تكون معيبة ولكنه لا يعلم ذلك إلا بالتقليب والنظر، فإذا منع فهذا ضرر وغرر. فسر الشافعي رحمه الله ذلك بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب، فيقول صاحب الثوب بعتك كذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر، وهذا أيضا فاسد. هذه تفسيرات للملامسة قال بها العلماء. يتردد الأمر في كون البائع شرط على المشتري أن يكون اللمس بيعا بدون تقليب ولا نظر ولا خيار للمشتري إذا وجد العيب بعد النظر، وعلى هذا يأتي التفسير الأول وهو صورة من صور المعاطاة، وعلى التفسير الثاني هو من بيع الغائب. المعاطاة جائزة في الأمور المحتقرة التي يكون الغبن فيها خفيفا أو ما يكون معلوما غالبا، كأن تعطي للبائع مثلا جنيها وتقول أعطيني خبزا، خبزا أي خبز، أعطيك الخبز بهذا القدر من المال. أما الأمور الخطيرة التي يكون الغبن فيها شديدا وله واقع على النفس، على نفس من وقع عليه، فلا يجوز في ذلك المعاطاة، أنك تذهب إلى البائع تقول أعطني بهذا خبزا، أعطني بهذا كذا، مما لا يتقدر غالبا، قد يعطيك قدرا معينا يزيد أو ينقص، هذا من المعاطاة. هذا إذا كان فيه نوع من أنواع الغرر، إلا أنه خفيف لا يضر والنفس لا تتعلق به. أما إذا كان هذا الأمر معاطاة على نحو يضر فإنه حينئذ لا يجوز. في آية الدين دلنا ربنا تبارك وتعالى على الاهتمام بالحقوق وأدائها على الوجه الأكمل، فأمر بكتابتها إذا كانت دينا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. التغرير بالمشتري وأخذ حقه فيما يكون فيه غبن عليه إضرار به ولا يضار كاتب ولا شهيد، والله تعالى يقول وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالبيع الذي يكون فيه خطر لا بد فيه من الرؤية والتقليب والنظر، هذا كمال العدل في هذه الشريعة السمحاء. وقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أخذ منه كثير من الناس أنه على معنى أننا إذا اتقينا الله تبارك وتعالى علمنا، والمعنى صحيح ولكن لا يؤخذ من هذه الآية، لأنه لو كان كذلك لوقعت مجزومة، واتقوا الله يعلمكم الله، يعني إن اتقيتم الله علمكم الله، وليست كذلك، وإنما هي على سبيل العطف واتقوا الله يعني فيما أمركم به ونهاكم عنه، ويعلمكم الله يعني وهذا ما علمكم الله تبارك وتعالى إياه ويعلمكم إياه، فليست على سبيل الجزاء في جواب الأمر واتقوا الله، لأنها لو كانت كذلك لكان الجواب مجزوما، واتقوا الله يعلمكم الله، إنما ويعلمكم الله. وأما ترتب العلم على التقوى فيؤخذ من أدلة أخرى، ولكن ليس من هذا الذي شاع عند كثير من المسلمين ومن المتكلمين في الدين أنه على سبيل الجزاء، واللفظ ينكره، قد قرر ذلك كثير من أهل العلم الكبار كالعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المنابذة يقول أحدهما أنبذ إلي الثمن وأنبذ إليك السلعة، يعني ولا خيار لك للمشتري حتى ولو وجد العيب في السلعة، والقول في هذا كالقول في سابقه، وهذا فيه غرر وفيه مجلبة للضرر أيضا، وكل ذلك منفي في هذه الشريعة السمحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المنابذة، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة. ألخص لك ما مر في المنابذة تأويلا: أن يجعل نفس النبذ بيعا قائما مقام الصيغة فكأنها قريبة من المعاطاة، أو أن يقول بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع، أو أن المراد نبذ الحصى فيأخذ حصاة فيجعل ما وقعت عليه مبيعا، أو غاية لمساحة من الأرض وقعت الحصاة في منتهاها، أو يعلق مدة الخيار المشروطة على نبذها. يعني من الصور في المنابذة أنه يعطيه حصاة والثياب معروضة، يقول ألق بهذه الحصاة وانبذها، فمهما وقعت عليه من ثوب فهو لك على كذا، هذا فيه غرر. أو عندما يشتري أرضا يقول خذ حصاة واحذفها، ففي آخر منتهى وقوع الحصاة فهذه الأرض لك نظير كذا، هذا أيضا من بيع المنابذة. وهذا كله كما ترى في صورته النهائية من الغرر ومن الضرر، وكل ذلك لا يجوز. الملامسة فيها تأويلات: جعل نفس اللمس بيعا، يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا، أو أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار، يقول أخرجه لك ولكن إذا لمسته لا خيار لك، هو لك ويقع البيع. أو أن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رأى، قل هو هكذا، ثم إذا ما نظرت فيه بعد فليس لك أن تعود، أن ترجع في البيع. فهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى هنا النهي عن المنابذة والنهي عن الملامسة وعن كل بيع كهذين البيعين. هذان البيعان فاسدان على جميع التأويلات التي مرت، وهما من بيوع الجاهلية، والنهي يقتضي الفساد. يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المنابذة إذا وقعت تقع باطلة. لماذا؟ لأنه نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، فالعقد فاسد، وكذلك الملامسة، النهي يقتضي الفساد. فهذه البيوع فاسدة باطلة. ما هي علة النهي عن بيع المنابذة وبيع الحصاة، بيع المنابذة والملامسة؟ النهي عن ذلك الغرر والجهالة في المبيع. كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن كان 100 شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورضا المتعاقدين لا يجعل الحرام حلالا. يعني لو أنهما تراضيا فقال له إذا لمست هذا الثوب هو لك ولا خيار، فقل رضيت، وإن رضي معا، فهذا فاسد أيضا، لأن رضا المتعاقدين لا يجعل الحرام حلالا. يعني لو أنه باعه خمرا ويقول فيها إيجاب وقبول ورضا ولا إكراه، هل تصير الخمر حلالا في بيعها؟ أو باعه خنزيرا، فرضا البائع ورضا المشتري، رضا المتعاقدين لا يجعل الحرام حلالا حتى وإن راضيا، فكل هذا باطل في الشريعة. في الحديث بطلان صحة بيع المجهول، أما غائب معلوم فيصح، أما الغائب المعلوم فلا حرج. يعني إذا كنت تعرف مثلا حالة سيارة صاحبك فلم تكن حاضرة في حال البيع، غائب معلوم يصح البيع لأنه معلوم، فانتفى الغرر وارتفع الضرر. أما إذا كان مجهولا فلا يصح العقد. أما إذا كان غير معلوم بصفاته وشياته فلا يصح أيضا. البيع الذي لا يجعل للمشتري فيه الخيار بيع باطل، ليس بيعا شرعا، لا بد من الخيار، وقد مر خيار المجلس وخيار الشرط، فهذا حق لا يسلب. والبيع الذي لا يجعل للمشتري فيه الخيار ليس بيعا شرعيا، لأن كثير من الناس يتعنت، يقول إن أخذتها فهو كذلك ولا خيار، ولا يتفرقان، أو لا يقبل خيارا للشرط. زعم بعض أهل العلم أن بيع المعاطاة كالمنابذة فحرمه مطلقا، والصواب أن ما جرى عليه عرف الناس بالمعاطاة جائز لانتفاء العلة التي نهي من أجلها عن المنابذة والملامسة. لأن بيع المعطاة تقوم عليه البيوع في الغالب بين المسلمين، يعني ويذهب إلى البائع ويقول له أعطني كذا ويعطيه مالا ولا يحدد، يعني قد لا يعلم ثمن السلعة فلا يستطيع تحديد المقدار، أو يعرف المقدار الذي يريد ولكنه لا يستطيع أن يحدد الثمن لاختلاف ثمن الوحدة من تلك الأشياء المبيعة، ويشتري دقيقا لا يعرف ثمن الوحدة منه فيقول أعطني كذا من الدقيق، لا يستطيع حينئذ أن يحدد الثمن فيقول له أعطني كذا فيعطيه، أو يعطيه ويقول ائتني بكذا. فمثل هذا في مسائل المعاطاة شائع بين المسلمين، ولأن هنالك أمورا، يعني أنت لو قلت في التفصيل الذي يكون عند دراسة البيوع دراسة فقهية منظمة، لأن أحاديث الأحكام ليست بالدراسة الفقهية المنظمة وإنما هي أحاديث أخذت منها أحكام، وراء ذلك الآيات، وراء ذلك كما هو معلوم أقوال أهل العلم في الجمع بين الأدلة، هناك أشياء كثيرة. عندما تدرس هذا الباب دراسة وافية ستجد أن الفقهاء يتكلمون في الأهلية، أهلية البيع والشراء، يعني لابد أن تتوفر الأهلية في البائع وفي المشتري. فإذا أنت أرسلت صبيك من أجل أن يشتري شيئا، يقول بعض أهل العلم العقد لا ينعقد هنا لعدم أهلية المشتري، أو إذا كنت تبيع فأوقفت ولدك وهو صبي صغير لكي يبيع لمن يشتري منه، فأهلية البائع ها هنا أيضا منعدمة، فلو أخذت بالأصل فحينئذ هذا البيع لا ينعقد. ولكن إذا عمت البلوى بذلك وتعارف عليه الناس، لأن هذا الصبي قد يكذب وقد يغرر به وقد يخدع، فقالوا لابد من توفر الأهلية، فعقد المجنون لا ينعقد، وكذلك السفيه الذي يحجر عليه لا يصح منه عقد كما هو معلوم، فاشترطوا الأهلية. لو أنك طبقت هذا على هذا النحو فتقول هذه البيوع لا تنعقد، فلابد إذا أردت أن تشتري أنت من توفر الأهلية، إذا أردت أن تشتري عن طريق والدك مثلا لابد أن تكون له الأهلية ولم يبلغ الحلم بعد مثلا، فهل لا ينعقد العقد؟ هذا كله مما شاع وتفشى بين المسلمين كبيع المعاطاة، هل يدخل فيه غرر؟ لا يدخل فيه الغرر لأنه في الغالب يكون معلوما، والناس قد تعارفوا على هذا فصار معلوما معهودا عندهم فانتفى الغرر فيه، فمن حرمه بإطلاق لم يصب بلا خلاف. ثم اختلف العلماء في المعاطاة هذه، فجعلها بعضهم بيعا للأمر على ما يتعارفون عليه بينهم، وزعم بعض أهل العلم أن بيع الأعمى وشراءه باطل قياسا على الملامسة، لأن نظره سيكون في حواس يده في حاسة اليد ولا يرى، فقالوا إذن بيع الأعمى وشراءه باطل قياسا على النهي عن بيع الملامسة، لأنه سيتحصل على الشيء عن طريق اللمس، فقالوا لا يقع بيعه صحيح، هذا قياس مع الفارق. ذهب جمهور أهل العلم أنه إن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم أو أن يصفه له آخر وصفا يقوم مقام النظر جاز ولا حرج، وأما الذي يقول لا يصح بيعه ولا شراؤه فقد جمع عليه إلى الآفة التي ابتلي بها آفة أخرى، فجعله غير فاعل أبدا لا في بيع ولا في شراء. فإذا جمهور أهل العلم على أنه إن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم أو أن يصفه له واصف آخر يقوم وصفه مقام النظر فبيعه وشراؤه صحيحان، وهذا هو الصواب إن شاء الله. اختلف أهل العلم في شراء عين غائبة لم يرها المشتري، الصواب أنها إذا كانت معلومة معروفة على صفة معينة جاز، وإن ظهر عيب فله خيار الرد بعد ذلك من أجل الخلف في الصفة، يعني هو قد يقول له أنا بعتك آلة كذا وهي مما صنع في عام كذا أو هي من ماركة كذا، هذا يكون معهودا مشهورا معروفا عند كثير من الناس فيما يتعلق بالمركوبات أو الملبوسات أو المفروشات، الناس تعرفوا على ذلك، يعني يقول سيارة من صنع كذا لسنة كذا فيستحضر حينئذ الصورة الذهنية التي يعرفها، ولكن قد يكون فيها عيب. فإذا اشترى العين الغائبة وكانت الصفة قائمة فالبيع صحيح، أما إذا تخلفت الصفة عن المعهود المعلوم المعروف في هذه السلعة الغائبة فله الخيار حينئذ، لأنه وقع خلف عن الصفة فحينئذ يردها، يعني يقول له أنت تشتري السيارة ماركة كذا ثم لا تكون له أن يرد، مع أن العقد قد وقع، وقع على عين غائبة موصوفة، ولكن الحقيقة تخالف الصفة المعلومة، فله حينئذ أن يرد ذلك، وهو خيار الخلف في الصفة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بكلام بشر لا يوحى إليه أبدا، هذا كلام من أوحي إليه بهذا الشرع الأغر صلى الله وسلم وبارك عليه. موضوع الحديث في النهي عن بيوع قد تكون المصلحة فيها تارة للفرد وتارة للجماعة، والمقصود منها حماية الحقوق، والجماعة يعني جماعة المسلمين، مجموع المسلمين، المجتمع المسلم من الظلم والغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان، التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق، يعني يكون التجار آتين بالبضائع وهو علم سعر السوق، فيتلقى الركبان بعيدا بظاهر البلدة بعيدا عن السوق ويشتري بسعر أقل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وقال لا تلقوا الركبان، الركبان جمع راكب وهو خرج مخرج الغالب، إذ إن تلقي المشاه ليس بجائز أيضا، يعني هبه ماشيا لا راكبا. نقول إنما نهى عن تلقي الركبان ولم ينهى عن تلقي المشاه، فهذا كهذا إذا كان آتيا بالسلعة يقصد بها السوق فيتلقاه خارجا من أجل أن يشتري بسعر أقل وقد علم سعر السوق. ولا يبع بعضكم على بيع بعض،
فسره بعضهم بالسوق، وفسره بعضهم بأنه ما يكون في مدة الخيار. ولا تناجشوا، نجشوا الاستثار، يقال نجش الصيد إذا أثاره، والمراد بالنجش أن يدفع فيها ثمنا عاليا لا ليشتريها ولكن ليوقع الآخر فيه. هذا يحدث كثيرا، يذهب الناس إلى الأسواق كما هو معلوم، ويذهب المشتري إلى البائع لكي أن يشتري السلع، فيقول هي بكذا، يأتي الثالث فيقول لا أنا أشتريها بكذا ولا يقصد الشراء، فيعود الأمر إلى المشتري الأول، فيقول المشتري الأول وأنا أخذتها بما يريد أن يأخذها به، فيضارب عليه لا من أجل الشراء وإنما من أجل الزيادة في السعر، فيضارب عليه لا من أجل الشراء ولم يقصد الشراء
وإنما أراد الإضرار.
فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا البيع لأن فيه حيفا وظلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، نجش الصيد إذا أثاره من مكامنه ومواضعه، والمراد به أن يدفع فيها ثمنا عاليا لا ليشتريها ولكن ليوقع الآخر فيها، مسكين يريد السلعة ويبذل الثمن الذي تستحق، فيأتي هذا الظالم ويقول لا بل هي علي بكذا وأنا أخذها بكذا، ويزيد على السعر الأول، فيعود الأول إلى سعر الثاني يقول بل أنا أخذها بهذا السعر، وربما زاد مرة أخرى يقول لا ما دام كذلك فأنا أزيد فيها، وكل ذلك لا من أجل الشراء وإنما من أجل الإضرار. فنهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يبع حاضر اللباد، الحاضر صاحب الحضر والساكن في المدينة، والباد هو الساكن في البادية، ولا تصر الغنم، الصر حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير، فيمنع الحلب ليلة البيع وربما قبله بيوم فيصير ضرعها ممتلئا لبنا، فإذا عرضها على المشتري ظن أن هذا من عادتها وإنما هي مصراه، يعني حبس فيها لبنها حتى تبدو كذلك في نظر المشتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ولا تصر الغنم، والصر حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير. فيزداد ثمنها حينئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاعها، يعني وهي مصراه وقد غرر به وخدع، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني بعد أن حلبها وقد منع اللبن في ضرعها عن الحل، فبدا في عين الناظر رابيا كثيرا، ولكنه لما زاول الحل بعد ما كانت تبض إلا قطرة أو قطرات، فعلم أنها كانت مصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وأن يعرف حالها وأنها كانت مصرة، حبس اللبن في ضرعها، إن راضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ولا يظلم البائع أيضا، وهو حلبها عنده ولكن علم أنها كانت مصرة، حبس اللبن فيها، ولكنه أخذ لبنا، فحينئذ هل ترد حينئذ للبائع بلا مقابل؟ وهذا اللبن الذي أخذه ما مقابله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، صلى الله عليه وسلم. زاد في لفظ: هو بالخيار ثلاثا. الشارع الحكيم يحرص دائما على جلب المصالح ودفع الضرر، سواء كان ذلك للفرد أو للمجتمع المسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر ولما في تركها، والعمل بما يجوز من جلب المصالح ورعايات الحقوق، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لو أن الإنسان تأمل في مثل هذه الأحاديث لعلم يقينا حتى لو كان كافرا أن هذا النبي رسول الله حقا وصدقا. هذه التنظيمات هل يمكن أن تصدر من البادية هكذا من لدن بشر أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يزاول المدنية والحضارة، ولم يطلع على قوانين فارس ولا الروم، وليس له سفر ولا مخالطة لكثير من المتمدنين من البشر؟ كيف؟ هذا وحي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه: من حيث حكم الفعل المنهي عنه، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، من حيث صحة البيع أو فساده، ومن حيث إثبات الخيار أو عدم إثباته. من حيث الحكم: من تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك ففعله محرم، فعله حرام، وقع في محرم عليه لأنه مخالف لصريح النهي، وهذا هو الأظهر. أما إن خرج لحاجة من غير قصد التلقي أو كان بيته على الطريق فإن هذا لا يدخل في التحريم ولا يكون فاعله آثما فيما يظهر. صحة البيع وفساده عند تلقي الركبان هو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل، ومستندهم أن النهي يقتضي الفساد. مستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركان العقد وشروطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، فما دام لا يتعلق بذات العقد فالعقد صحيح مع الإثم لأنه أتى بما يضر، وأما العقد فبأركانه وشرائطه وقع صحيحا. هذا مستند الشافعي. وغيره يقول: لا، هنا نهي والنهي يقتضي الفساد، إذن لو أنه تلقى الركبان فعقده باطل فاسد لا يصح. القول بصحة البيع كما قال الشافعي هو الأظهر، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في قوله: فصاحب السلعة بالخيار، أنه لو كان باطلا لانتهى الأمر، ولكن صح العقد وثبت الخيار، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأنفذه وكان البيع غير صحيح فمقتضى ذلك أنه نفذ بيعا باطلا، فلما أثبت له الخيار دل على صحة العقد. ودل هذا على صحة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه يقع صحيحا مع إثم المخالفة. إثبات الخيار بحيث لا ضرر بالركبان، بحيث يكونون عالمين بالسعر، فحينئذ لا خيار لأنه لا ضرر، يعني يذهب إلى السوق يعرف سعر السلع، ويتلقى الركبان الذين يأتون من البوادي والقرى قاصدين سوق المدينة مثلا، أو يأتون من زروعهم في ظاهر البلدة ولا يعرفون ما يجري في السوق، فيعرف هو سعر السوق ويذهب لتلقي هؤلاء الركبان من أجل أن يشتري بأرخص من سعر السوق، وهم يبيعون وهم لا يعلمون، أو من أجل أن يتحصل على تلك السلع ليحتكرها بعد قبل أن تدخل السوق، فإذا أخذها زاد السعر في السوق بعد أن يحوزها محتكرا إياه. كل هذا ضرر، ضرر على الفرد وضرر على المجموع. إثبات الخيار في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة، يجب على المكلف وعلى الفقيه أن يصير إليه. وأما من قال لا خيار فقد خالف ما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا سلك فيه الفقهاء مسلكين: الأول فسروه بالسوم، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة فإنه لا يجوز للآخر أن يسوم على سومه حتى يشتري أو يترك. هذا قول مالك، أن مجرد السوم يمنع السوم من الآخر. يعني إذا أنت ذهبت تشتري وأخذت ورددت مع البائع، ليس للآخر أن يسوم على سومك. ففسروا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض بالسوم، يعني يأتي هو من أجل أن يزيد في السعر أو أن يساوم البائع من أجل أن يتحصل هو على الصفقة، حتى وإن كان سيشتري، لتفرق بين هذا وبين النجش، لأن النجش لا يقصد فيه الشراء وإنما يريد زيادة سعر السلعة، فيأتي والمشتري يشتري من البائع، وقد يكون ذلك بالاتفاق، وهذا يحدث في كثير من الأسواق، يكون المشتري قد رتب أناسا من أجل الزيادة في سعر السلعة، فبمجرد أن يأتي المشتري ويقول أشتريها بكذا، يظهر هذا يخرج من تحت الأرض يقول بل هي علي بكذا، فيضطر الأول إلى أن يزيد في السعر، وهذا الذي يزيد هو لا يريد الشراء أصلا وإنما يريد الزيادة في ثمن السلع، ولكن قد تبيع أنت على بيع أخيك، يعني هو يشتري السلع وأنت تريدها لك الأول الذي يزيد من غير إرادة الشراء، هذا يريد أن يشتري فعلا السلع، حلت في عينه وكانت قبل معروضة، فلما أقبل عليها أخوه حلت في عينه هو، فيقول أخوه هي بكذا، فيأتي هذا فيقول هي علي بكذا، ويزيد ويشتري فعلا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يأتي رجل فيسوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يسوم، يعني في مساومة مع البائع، فيأتي هذا فيقول أنا أسومها أي أشتريها بكذا زيادة على سوم الأول، هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. المسلك الثاني مسلك الشافعية والحنابلة، هو أن السوم على السوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا، يعني ما دامت المسألة في حيز العرض والطلب ولم يحسم شيء بعد، فيقولون النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع، فيقول للمشتري في مدة الخيار رد هذا وأنا أبيع منك بأقل أو أكثر، فهذا هو الممنوع بموجب هذه الفقرة من الحديث. على حسب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة يقول البيع قد وقع، وهذا يحدث كثيرا، يشتري السلعة فيذهب آخر بعد أن وقع البيع في مدة الخيار، والبائع يمكن أن يعود في خيار الشرط، يعني يقول بعتكها بكذا وأنا بالخيار لمدة 3 أيام، فيأتي آخر فيزيد في ثمن السلعة في مدة الخيار، فيفسخ العقد الأول ويصير إلى هذا المشتري الثاني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، صلى الله عليه وسلم. في قصة صاحب الحلس والقدح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو 3. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. الحديث ضعفه الشيخ الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وضعفه الألباني، ولكن من أخذ منه حكما أخذ جواز السوم على السوم في بيع من يزيد، في بيع من يزيد، يعني يقول من يزيد فكأنه المزاد، يعني يقول من يشتري هذا بكذا، أو من يشتري هذا فيقول واحد أشتريه بكذا فيقول من يزيد عليه، فأجازوا السوم على السوم في حق من يبيعه مستزيدا، والحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة على الخطبة، فقال: ولا يخطب على خطبة أخيه، ثم أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما. عندما قالت له فاطمة بنت قيس إنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة في هذا الحديث، لأن الخطاب لم يقبل أحد منهم. فيمكن أن تستدل بحديث النهي عن الخطبة على الخطبة لرأي الشافعية والحنابلة، هو أنه إذا كان البيع قد وقع ففي مدة الخيار لا يسام، فيكون السوم ها هنا لا في أثناء المساومة على البيع والشراء، وإنما بعد وقوع العقد وقبل انتهاء مدة الخيار الشرط، يكون الأمر ما زال فيه فسحة، فيأتي هذا فيسوم ويزيد على أخيه، فتستند حينئذ على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة ابن زيد، لا يمكن أن يكونوا نطقوا بالخطبة في نفس واحد، يعني هل ذهبوا الثلاثة فقالوا نحن، يقولون نحن معا، جئنا معا ليخطبك كل منا لنفسه معا؟ لابد أنها وقعت واحدة بعد واحدة، ولكن لم يفصل في شيء بعد، فيكون النهي عن الخطبة على الخطبة بعد أن يكون الأمر قد وقع، يعني خطب فقبل صارت خطبة، فيذهب هو فيغري بمال أكثر أو منصب أعلى أو ما أشبه من تلك الأشياء، فيكون خاطبا على خطبة أخي. فهذا يدلك على أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة له مستند. وفي حديث فاطمة بنت قيس دلالة على فساد منهج الموازنات كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استنصحته، وهذا أمر يتعلق بالنكاح لا بأصل الديانة، لا بالبدعة الاعتقادية ولا بالشرك، وإنما بأمر يتعلق بالنكاح، فقالت خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة رضي الله عنهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا ومرشدا ومبينا، قال: معاوية صعلوك لا مال له، ألم تكن فيه حسنة؟ سبحان الله، صحابي كريم وابن صحابي كريم وابن صحابية كريمة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وفيه فضائل عظيمة، كان من أحلم الناس رضي الله عنه ومن أبدلهم، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه كاتبا للوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخته تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه فضائل عظيمة، ولكن لما أراد أن يذكر شيئا يرد به خطبته لم يذكر شيئا من محاسنه، يعني لم يقل معاوية فيه من الخير والله كذا وكذا، وأخته عندنا أم المؤمنين وهو من بيت من بيوتات العرب الشريفة،
بعد ذلك في الجاهلية ثم بعد ذلك في الإسلام صاروا عزة في أرقم بالجاهلية في أرقم في الإسلام إذا فقهوا، لم يذكر شيئا من محاسنه، ومحاسنه كثيرة رضي الله عنه، وإنما لما أراد الجرح، لما أراد بيان ما يرد به في حال الخطبة وقف عند حدود ذلك، قال: أما معاوية فصعلوه كل مال، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا: إما أن يكون كناية عن ضرب النساء، أنه ضراب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه، فإذا أخطأت المرأة ضربها وأعمل عصاه. وقالوا: إما أن يكون ذلك كناية عن كسرة السفر، لا يضع عصاه عن عاتقه، المسافر يحمل عصاه يتوثب عليها ويخش بها على غنمه ولو فيها الهاتف أخرى وهو يمضي بها في أسفاره، لا يضع عصاه عن عاتقه، هو في سفر يحيي أسامة.
ففيه دلالة على بطلان منهج الموازنات الذي ذهب إليه المبتدعة والحزبيون ليفسدوا على أهل السنة سنتهم وعلى أهل الإسلام طريقهم وليروجوا به البدع على المسلمين، فيقولون: لا يجوز أبدا أن تذكر ما في الرجل من الجرح حتى تعدد محاسنه. يقول: سبحان الله، لا يلزم هذا، عند الجرح لا يذكر شيء من محاسن الرجل، لأن ذكر المحاسن حينئذ يضعف الجرح. يعني إذا أردت أن تقول مثلا: هذا الرجل رافضي يسب أمهات المؤمنين ويسب الصحابة رضي الله عنه، رجل رافضي خبيث، ولكن والله هو يقوم الليل ويصوم النهار ويبذل المعروف، هو لولا أنه يسب أصحاب النبي وأمهات المؤمنين هذا كلام، فأنت حينئذ تضعف جرحه كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هل يشترط أن تذكر محاسن الرجل عند جرحه؟ قال هذا يضعف الجرح. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المشركين وعابهم في القرآن المجيد، وكانت لهم فضائل أيضا، ولكن لم يذكر شيئا من محاسنه، وكذلك هذا الحديث. فإذا الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الأول لم يقبل، يعني إذا ما تقدم للخطبة ولم يحسم الأمر بعده فجاء آخر فخطب، قالوا تجوز الخطبة على الخطبة، أما بعد أن تقع الموافقة فهذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التناجش استثارة رغبة المشتري، بحيث أنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ويظلم ظلما بينا، ليوهم الآخرين بأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن وهو لا يريد شراءها في حقيقة الحال، ويكون ذلك في الغالب بمواطأة بينه وبين البائع. فالناجش والبائع كلاهما عاص، كلاهما واقع في الإثم إذا كان ذلك بمواطأة، وحصل الفعل من الناجش قصدا لمنفعة البائع، يكون الإثم إن لم يقصد حينئذ خاصا بالبائع وحده، إذ يقبل هذا الذي يحدث بين يديه. وقد يكون الإثم خاصا بالناجش وحده، لأنه يريد الإضرار، يريد الإضرار بهذا المشتري، لا يريد نفع البائع وإنما يريد أن يضر هذا المشتري. هل يصح البيع أو يبطل؟ هذا محل خلاف ونظر. الصنعاني نقل عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بفساد ذلك البيع، هو قول أهل الظاهر وروايات عن مالك وهو المشهور عن الحنابلة، إذا كان بمواطأة البائع أو كان بصنعه. المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار فإن البيع صحيح، والخيار لمن حصل عليه الغبن. لذلك فقد نقل الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عن المالكية، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة التي يحبس فيها لبنها كما مر. تلخص مما سبق أن هذا الصنيع معصية وفاعله آثم، وأن الخيار ثابت لمن اغتر بفعل الناجش ووقع في الغبن من أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لباد. وهذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة، وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى الإضرار بأهل البلد المجلوب إليهم، فكأنما قصدوا منع الاحتكار. فلا يبع حاضر لباد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعقبه: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. فهذا يدور على شيئين: الأول الاحتكار، وإنما يكون الاحتكار في السلع الضرورية التي يحتاج الناس إليها ضرورة كالطعام، ولذلك اشترطوا في التحريم شروطا: أن تكون السلعة من الضروريات، وأن يعرض الحضري على البدوي، وأن يلحق أهل البلد ضرر بذلك. فإذا كانت السلعة من غير الضروريات، أو عرض البدوي على الحضري، أو كانت السلعة موجودة لا ضرر على أهل البلد من حبسها، فحينئذ لا تحريم. ولا يبع حاضر لباد، أن يكون النهي محمولا على الكراهة فقط، هذا قول ثان، فحينئذ يقال بأنه لا داعي لهذه الشروط، ولا تصر الغنم. الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزكو، تصر، مأخوذة من صر يصر، ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض، وصريته بالتخفيف وبالتشديد صريت. هذا ما رجحه ابن دقيق العين، والصحيح في هذه اللفظة أنها بفتح تاء المضارعة وضم الصاد والراء، والمقصود ربط أخلاف الماشية ليجتمع فيها اللبن، فهذا هو القول الصحيح. وينبني على هذا أن التصرية حرام، أنها غش، ولا خلاف على أن التصرية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، فالنهي يدل عليه، يعني على هذا الغش، مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع. إجماع أهل العلم على تحريم التصرية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عملا به هو الحق، حصره بالغش والخديعة فيه نظر، وأيضا فيه إيذاء للحيوان، فإن إبقاء اللبن في الضرع يؤدي إلى الأذية للحيوان، فالدابة المصرة تتأذى بالصر كما يتأذى من منع من إخراج بوله، هي كذلك تتأذى بإبقاء اللبن في ضرعها. فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة فقط، بل فيه إيذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه منه، وكذلك من منع ابن المصرة من رضاعها حتى يذهب به الأذى مذاهبة. فتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير لأنه خداع والشرع يمنع الخداع، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد الحلب، ومعلوم أن المصرات في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثيرا، فإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص فيعلم حينئذ أنها كانت مصرات، ولكن هو أخذ اللبن واستفاد منه وكان كثيرا لأنه حجز في ضرعها مدة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام حتى يستقر اللبن على وضعه قبل التصرية، فهذا سواء كان كثيرا أو كان كثيرا أو كان متوسطا سيعلم في 3 أيام. إن رضيها أمسكها، يعني إن رضي لبنها أمسكها عندئذ، لأن الحلبة الأولى بعد الشراء والتصرية ستكون كثيرة ولكنها تقل، قد لا يرضى ويقول إنما ابتعتها على حسب ما توهمته من عادتها في لبنها وهي مصرة، هو في الخيار. إذا أراد أن يردها فعليه أن يردها وصاعا من تمر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان اللبن الذي أخذه حتى لا يظلم لا البائع ولا المشتري، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. صاع من التمر أو من الطعام جعله الشارع في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، ولما كان اللبن يختلف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم قاطع، جعله صاعا من تمر أو صاعا من طعام، لأن اللبن لا يمكن تقديره، فإذا ترك من غير تحديد مقابل وقع النزاع، يعني إذا أدى أقل من صاع قد يقول صاحب المصرة بل كان اللبن في قيمته أعلى من 2.3 أصوع، وهذا يقول لا بل هي لا تساوي أي ذلك القدر، تلك الجرعة من اللبن لا تساوي صاعا بحال، ولكن أنا أجود عليه، لغير ذلك يقع النزاع، فقطع النزاع قال وصاعا من تمر وانتهى الأمر، وجعله محددا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، لذلك لا يلتفت إلى طعن الحنفية على حديث المصرة، فطعنهم لا قيمة له، لقد آذوا أنفسهم بردهم صريح ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمل على الحديث كما مر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة أو تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. موضوع الحديث في النهي عن بيع الغرر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، الجنين الذي في بطن ناقته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من بيوع الجاهلية المحرمة. حبل الحبلة أي حمل الحمل الموجود، بأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بحمل ما في بطن ناقته. ذكر الصنعاني أن الحبل اسم لحمل الإناث من بني آدم، ونقل عن ابن الأنباري اتفاق أهل اللغة على أن الحبل يختص بالآدميات، أما غير الآدميات فيقال حمل ولا يقال حبل. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان أهل الجاهلية يتبايعونه، فنهى عنه ومنعه تحريما للغرض أنه يتضمن التغرير على المشتري، إن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد لا يتم، والآخر مثله قد يكون ذكرا أو أنثى، وقد تلد وقد تموت قبل ذلك، فهذا كله غرر. فيأخذ من هذا الحديث تحريم هذا البيع لما يحتوي عليه من الغرر الذي يتنافى مع الشريعة، والله عز وجل حرم الخداع لما ينتج عنه من الضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا ليس من أخلاق المسلم، بل هو من صفة أهل النفاق والخداع والريبة. وجوده في هذا الحديث يدل على صحة هذه التسمية، لا كما اتفق عليه أهل اللغة، فالحديث حكم على اللغة والقرآن حكم على اللغة، اللغة لا تحكم على القرآن، يعني لا يقال هذا ليس في لغة العرب، بل هذا في كلام الله. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تؤخذ اللغة من الرسول فممن تؤخذ صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن أهل اللغة صدفوا عن أخذ اللغة والأحكام، وكذلك النحو، صدفوا عن أخذ الأحكام النحوية من أحاديث خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تجد في استشهادات النحاة إلا لماما استشهادا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشهدون بالقرآن ويستشهدون بشعر العرب من أهل البادية وغيرهم في فترة الاستشهاد، وهي إلى عهد ابن هرمة. وأما ما أتى بعد فلا يستشهد بكلامهم، من أتى بعد لا يستشهد بكلامهم في اللغة. فأثار هذا سؤالا، وهو كيف يستدل على قواعد اللغة من نحو وصرف وغير ذلك بكلام الأعراب والجهال وبكلام الكفار من شعر الجاهلية ومن كلام أهلها، ولا يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالحق أن الذي تطمئن إليه النفس أن النحاة إنما حادوا عن ذلك لأمر كبير، وهو مسألة الاختلاف في صحة الأحاديث، لأنه قد يأتي بتأسيس لقاعدة على حديث على أن هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه تؤخذ اللغة وتؤسس على كلامه القواعد، فيأتي محدث آخر ويقول هذا حديث موضوع، فتسقط الحجة وتنهار القاعدة. وأيضا تعللوا بعلة عليلة، ولكنها هي الأشهر عند النحاة في حيودهم عن الاستدلال والاستشهاد بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على القواعد. قالوا: لأن الأحاديث رويت بالمعنى. فقالوا: ومن أدرانا أن هذا هو عين ما لفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كله باطل، لو أنهم اتكأوا على الأولى لوسعهم إلى حد ما، أنه يخشى أن يؤسس القاعدة ثم يأتي من يقول: ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لم يثبت، هذا موضوع. والمحدثون لهم طرائقهم، حينئذ يقع النحوي في حيص بيص. فلو أنهم اتكأوا على هذا لوسعهم إلى حد ما، أما أن يقولوا لأن الأحاديث رويت بالمعنى، سبحان الله، هل هذا كان ضربة لازب؟ بمعنى أن كل الأحاديث رويت بالمعنى، يعني لم ينقل إلينا شيء من حقيقة لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر كبير، ومن قال به فقد أتى بأمر إد. وإنما الرواية بالمعنى شذوذ، والأدلة على ذلك متوفرة بفضل الله، وقد من الله على العبد الفقير بجمعها بما يقطع العذر عند من يقول إن الأحاديث قد رويت بالمعنى هكذا بإطلاق، بل رويت أحاديث بالمعنى، والأصل في الرواية والنقل اللفظ لا المعنى، لا كما يتوهمون، هم يقولون الأصل الرواية بالمعنى، وقد يكون هذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون. والحق أن قضية النقل باللفظ هي الأصل، وأنه قد تقع رواية بالمعنى. ومع ذلك نقول للنحاة: إذا كنتم تقولون إنكم لا تستشهدون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأحاديث قد روي بعضها بالمعنى، فأنتم لا تحررون اللفظ النبوي تحريرا متيقنا به، فيقال لكم: ومن رواها بالمعنى أليس ممن تؤخذ عنهم اللغة؟ يعني من الذي يروي بالمعنى؟ هل ظلت الرواية بالمعنى للمتأخرين من الرواة؟ سبحان الله، إن كان ذلك قد وقع في بعض الأحاديث، فتكون الرواية بالمعنى من بعض الصحابة رضي الله عنه، أو في لفظة أو سياق وقع من تابعي كبير أو متوسط. أما أن المسألة ظلت إلى عهد التدوين كلما سمع راو حديثا رواه هو بالمعنى، إذا مسخت الأحاديث مسخا ولا يقول بهذا مسلم. فحتى لو كانت بعض الأحاديث رويت بالمعنى، فهؤلاء الذين رواوها بالمعنى أليسوا ممن تؤخذ عنهم اللغة؟ بلى، هم ممن تحمل عنهم اللغة. وإذا كان العلماء قد قرروا أن الشافعي وهو متأخر بالنسبة للصحابة في مسألة النقل والرواية، قد قرروا كما ذكر ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الرسالة للشافعي عند ذكر كلام الشافعي عندما ذكر فعلا على هذا النحو، وهذا لا يتفق، أي لا يتفق، يتفق، فقالوا هذه لغة من لغات العرب والشافعي ممن تحمل عنهم اللغة. فإذا كان الشافعي ممن تحمل عنهم اللغة، أليس الصحابة رضي الله عنهم بأولى منه وهم أصحاب اللغة والسليقة؟ إذن هذا الذي ذهب إليه النحويون هو غير مفهوم إلى اليوم. يعني لماذا لا يذكر الحديث النبوي في الاستشهاد النحوي؟ أغلب الظن أنهم خشوا لا من مسألة الرواية بالمعنى، فقد كانوا أعقل من ذلك، وإن كان هذا هو المذكور في كتب القوم أن الألفاظ النبوية لم تحرر وأن الرواية كانت بالمعنى، هذا هو المذكور، ولكنهم كانوا أعقل وأوسع أفقا من ذلك، وإنما خشوا من سطوة المحدثين أن يقول هو القاعدة ويؤسس على حديث ويخرج له المحدث بالحكم يقول هذا حديث موضوع، إذن انهارت القاعدة على رأس من قعد. فيخشى النحوي من هذا فيصير إلى البيت المصنوع والبيت الذي لا يعرف قائله، ويجمعون تلك الشواذ ويستدلون بها على اللغة، وتكثر الأقوال والاعتراضات وتورد الإشكالات إلى غير ذلك مما صعب النحو على أهل العربية. وليس ذلك كذلك، ولذلك كان أستاذنا المجمعي الكبير غفر الله له رمضان عبد التواب يقول أنا أستطيع أن أجعل النحو العربي في 3 ورقات، ولو مكنت من تدريسه على هذا النحو لاستقامت الألسن. وكان ثبتا في هذا المجال غفر الله له، ومعلوم ما كان له من باع في علم اللغة وعلم النحو والاشتقاق وما أشبه. فإذا لما كثر هذا الأمر على هذا النحو صار الناس إلى تعسير وتصعيد. على كل حال، ما دام قد ورد في الحديث النهي عن بيع حبل الحبلة، فيجوز استعمال الحبل في غير الآدميات، لا كما اتفق على ذلك جمهور أهل اللغة من أنهم قالوا إنما الحبل للآدميات والحمل لغير الآدميات. فلا يقال مثلا حبلت الناقة، إنما حبلت المرأة، ولا يقال حبلت الحمارة، إنما يقال حملت لغير الآدميات. ولكن الحديث يرد هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، عن حبل الحبلة، أي عن حمل الحمل الذي في بطن الناقة. يكون لأحد المتبايعين شارف هزيلة فاشتراها آخر منه، وكانت لهذا ناقة حامل، فيقول لصاحب الشارف وهي الهزيلة الكبيرة بعني شارفك هذه بما تلده ما في بطن ناقتي هذه، يعني ينتظر إلى أن تضع الناقة حملها ثم تحمل فتنتج، فيكون نتاج الحمل الموجود هو المبيع، نتاج الحمل الموجود هذا غرر كله، قد تموت وقد لا تحمل أصلا إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي غرر في غرر. هذا الحمل قد يبقى وقد تخرجه الناقة، ثم إذا بقي ربما كان ذكرا، وهو إنما اشترى بحمل الحمل، بحبل الحبلة، إذا وضعت فحملت فنتاجها بالشارف، فإذا كانت ذكرا فما العمل؟ فلا حبل، إنما اشترى بحبل الحبل. فإذا حتى وإن كانت أنثى فاحتمال الولادة الأخرى ممكن، قد يكون وقد لا يكون، هذا غرر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. موضوع الحديث في النهي عن بيع الثمار قبل تحقق سلامتها حتى يبدو حتى يظهر، يعني بظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره حتى يتلون، يعني بحمرة أو سواد أو ما أشبه حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري تأكيدا للمنع وإذانا بأن المنع وإن كان احتياطا لحق الإنسان فليس له تركه مع ارتكاب النهي، لأن الثمار قبل بدو الصلاح تكون معرضة للآفات والعاهات، وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت، بل إذا حصل عليها شيء من ذلك أجحف به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيعها حتى تحمار أو تصفار، مما يدل على بدو صلاحها. في معناه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هو الحديث بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، أرأيتم إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فنهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. الحديثان في بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، فالنهي عام لهما. وفي حديث أنس حتى تزهي وفسرها بأخذ الألوان الأخيرة التي تكون نهائية في الثمرة ويتبين بها صلاحها، والثمرة التي تكون في نهايتها حمراء حتى تحمار، والتي تكون صفراء في نهايتها يعني في تمام النضج حتى تصفار، فيبدو الصلاح، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ إذا كان قد باع قبل بدو الصلاح ثم لم يأت الصلاح فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لأنه من بيع المعدوم، فيؤخذ من الحديثين تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري، فالنهي على هذا مفيد للتحريم. هل يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه من أجل الحصول على الثمرة؟ لا يجوز كما تقدم، لكن أجاز أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع. إن باع منه زرعا بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون باطلا على القول الصحيح في هذه الحال. إن باع بعد بدو الصلاح ثم أصيب المبيع بجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه، وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن بل يجب عليه رده للمشتري، وإلى ذلك ذهب الحنابل، فهم مسمى بالجائحة السماوية. وفي فقهها رسالة من الرسائل العلمية في فقه الجوائح، يعني في أثر الجائحة التي لا دخل لأحد فيها في إصابة المبيع وما أشبه. المشتري إن كان باع بعد بدو الصلاح فقد باع بيعا يحل له وأخذ ثمنا يحل له أخذه وأكله، فإذا لا يكون الردها هنا ملزما. فالأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، تدل على أن الأمر بوضع الجوائح يكون إلزاميا فيما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح. أما إذا وقع البيع صحيحا ثم جاءت الجائحة فحينئذ لا يقال، إنه يرد الأمر إلى البائع، بمعنى أن الجائحة أصابت السلعة التي يبيعها وعليه أن يرد ثمن المبيع للمشتري. البيع وقع صحيحا وللبائع أن يأكل الثمن، وهذا مهم جدا، ولذلك اشترطوا في صحة البيع نقل المبيع، يعني أن تشتري السلعة، قالوا لابد من النقل، ولذلك ولتخلف هذا الشرط تقع كثير من البيوع على غير الصحة، تقع فاسدة باطلة، يعني يذهب يقول لو أنا أريد أن أشتري السلعة الفلانية ولا مال له، فيقول أذهب معه حتى وإن لم يزد عليه فيما دفع ثمنا للسلع، فيذهب معه فيقول أريد أن أشتري هذه، فيشتريها هو لنفسه، ثم يبيعها له، حتى لو باعه إياها بزيادة مع الأجل، عند من يقول بصحة بيع التقسيط فقد تخلف شرط من شروط صحة العقد، حتى عند من يقول بجواز الزيادة في الثمن للزيادة في الأجل، يقع البيع باطلا أيضا لأنه لم يقبض المبيع، دعك من أنه لم يشتري بنية الشراء وإنما اشترى لغيره، لم يشتري لنفسه ثم باع، فكأنه باع ما لم يشتره. لابد من قبض المبيع ونقل المبيع، وتترتب عليه أحكام، يعني لو اشتراه من البائع ولم ينقل ثم جاءته جائحة قبل النقل، فهل هنا يلزم البائع أو يلزم المشتري ولم يقبضه بعد، ما زال في حوزة البائع ولم يقبض المبيع بعد، ثم جاءت الجائحة فذهبت هنا بهذه السلعة، هل يلزم هذا البائع أو يلزم المبيع؟ خلاف كبير بين أهل العلم في مسألة القبض، هذه لا بد منه. فإذا وقع البيع ووقع صحيحا ثم جاءت جائحة بعد بدو الصلاح، فحينئذ لا يقال إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وضع الجوائح يلزم البائع، لأن هذا البائع وقع بيعه صحيحا وأخذ ثمن السلعة فأكله حلالا، فحينئذ لا يقال إنه يلزمه شيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذه الأشياء وفيها ضرر كما مر، وفي الحديث الذي رواه أنس حتى تحمر قال رأيت إن منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه، وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد، قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا، السمسار الذي يكون وسيطا في البيع بين البائع والمشتري، ويسميه بعض الناس دلالا، يسمى سمسارا ويسمى دلالا. من حكمة الله عز وجل في شرعه أنه تارة يحمي مصلحة صاحب السلعة وتارة يحمي مصلحة المستهلك، جمع في هذا الحديث بين الأمرين، فالنهي عن تلقي الركبان حماية لمصلحة أصحاب السلع، والنهي عن بيع الحاضر للباد حماية لمصلحة المستهلك، فبهذا يتوافق الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. تلقي الركبان مر حكمه وأنه حرام، يؤخذ من صحة البيع أو عدم صحته، وقد سبق ترجيح أن البيع صحيح كما ذهب إلى ذلك الشافعي، وأنه جعل الخيار للبائع إذا ورد السوق لما في ذلك من الغرر مع إثم المتلقي، فيصح العقد مع الإثم بالنسبة للمتلقي الذي يتلقى الركبان لا يعلمون سعر السوق فيشتري بأقل، وجعل الخيار إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع إثم المتلقي، إذا كان عالما بالتحريم وخالف فهو آثم لا خلاف، وأن يبيع حاضر اللباد، فسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا، يعني إذا جاء الحاضر إلى هذا البدوي فقال له دع السلع عندي وأنا أبيعها لك مقطعة، فهذا فيه إضرار بالمستهلكين، هو شبه الاحتكار إن لم يكن هو نوع من أنواع الاحتكار، أن يبيع حاضر للباد يبيع له سلعته، سلعة البادي هو يبيعها لا يقول اجعلها عندي وأنا أبيعها لك مقطعة، فحينئذ يحتكرها ويزيد في الثمن فيكون له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. هذا فيه إضرار بالمستهلكين لأنه إذا نزل بالسلعة ثم أراد أن يبيعها من غير أن يحجزها وأن يحجبها عن الناس لتباع مقطعة على أزمان، لا شك أن هذا يكون فيه مصلحة للمستهلكين، وهذا نوع من أنواع الاحتكار. إذا جاء البدوي وباع لنفسه بما يسره الله له من ثمن فإن ذلك يكون في مصلحة المستهلك، هذا شرع عظيم لأنه شرع رب العالمين جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع المزابنة وهو أيضا من البيوع المحرمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.